بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة الأفاضل، إن القرآن الكريم هو كتاب الله تبارك وتعالى، أنزله ربنا جل وعلا لعباده تبياناً لكل شيء، فمن أخذ بهذا القرآن فقد أخذ بالخير كله. قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، للتي هي أقوم في أمر الدين والدنيا، وللتي هي أقوم في حياة المسلم في اقتصاده وفي حياته الاجتماعية والسياسية وفي كل شأن من شؤون الحياة. فمن أخذ بالقرآن فقد أخذ بالخير كله وجمع الخير كله. ولو اعتنى الناس بكتاب الله تبارك وتعالى لأفلحوا ونجحوا، ففيه عظة وعبرة، يأتمرون بأوامره ويجتنبون نواهيه ويعملون بمحكمه ويفهمون متشابهه. من أخذ بهذا القرآن وشغل وقته به فهنيئا له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. لا حسد، أي لا يغبط أحد إلا من أوتي هذا القرآن فجعله في كل وقته عاملا به وتاليا له ومتدبرا فيه. هو رسالة من الله جل وعلا للعباد لصلاح أحوالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله المال فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار. هذا هو الذي يحسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل هذا القرآن فقال: من قرأ القرآن فإن له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. بكل حرف تقرأ من كلام الله عز وجل لك فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يتضاعف الأجر بحسب حال القراءة، فإذا قرأت القرآن أثبت على ذلك بأي حال من الأحوال، حتى وإن لم تفهم شيئا من كلام الله عز وجل. فمن لا يحسن العربية يختم القرآن وهو مأجور على هذه القراءة. وتخيل لو أنك كنت تقرأ في كل وقتك آناء الليل وأطراف النهار، كم خيراً ستحصل، كم من الخير ستجني، وكم من الحسنات ستكتب لك. فحقاً كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الذي يغبط، ليس الذي يغبط من جمع مالاً، فإن المال هذا يوشك أن يذهب، يوشك أن يرحل أو أن ترحل عنه أنت، لكن القرآن هو معك، يأتي محاجا لك، هو حجة لك يوم القيامة أو عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. كلنا نسير في هذه الحياة، نمشي وكلنا يعمل، والناس على قسمين في أعمالهم: كل الناس يغدو فبائع نفسه يعني منهم من عمل أعمالا تفسد عليه حياته، فكأنما باعها ببخس، بلذة، لذة ساعة وشهوة لحظة، قدمها على ما يحب الله جل وعلا وعلى ما أمر به، قدم هذه الشهوة على ما أحبه الله. بشهوة لحظة أضعت ثوابا في الآخرة أبدي لا انقطاع له، ووالله إنه لبخس، ووالله إنه لغبن. ولذلك سمي يوم القيامة بالتغابن، يعني يغبن الإنسان حينما يرى عمله. تمنى لو أنه لم يعصي، تمنى لو أنه أدام الطاعة، تمنى لو أنه اكتسب الخيرات والحسنات، لأنها شهوات زائلة، شهوة لذة تعقبها حسرة وندامة في الدنيا وألم وضيق في الدنيا، ويوم القيامة يكون من المعذبين والعياذ بالله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالمغبون هو الذي أضاع ساعات عمره فيما لا ينفعه، والخير كل الخير في من جعل هذا القرآن جليسه وصاحبه يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. قال أبو بكر رضي الله عنه: ما تقرب عبد إلى الله بأحب مما خرج منه، يعني مما تكلم به. أعظم ما تتقرب به إلى الله أن تتلو هذا القرآن الكريم، يكون معك وأنيسك في الدنيا، ويكون يوم القيامة محاجا لك. يأتي القرآن يوم القيامة فيحاج عن العبد، تأتي البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحاج لك حتى يدخلك الجنة. هذا القرآن الكريم حجة لك إذا تلوته، وإذا جعلت وقتك فيه في قراءته وتدبره والعمل به. وكم تحسر العلماء أن لم يجعلوا أوقاتهم في فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا سيما القرآن الكريم. علماء وأفنوا أعمارهم وأوقاتهم في العلم وفي تعلم العلم وفي نشر الدين، ولكن تمنوا أن يكون القرآن هو المقدم عندهم وهو الأولى عندهم في الفهم وفي الدراسة وفي استخراج الأحكام. فوالله ما قرأ أحد كتاب الله عز وجل إلا وصقل قلبه وخلص من شوائبه. قال الله عز وجل في القرآن: شفاء لما في الصدور يشفي، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هو شفاء للقلوب من أمراضها، وهو شفاء للأبدان من أمراضها. فما اهتم رجل بكتاب الله، وما أخذ واعتصم رجل بكتاب الله إلا انتفع غاية الانتفاع، وسلم غاية السلامة، وصح قلبه وصح جسمه. يسمع في آيات الله عز وجل القوارع التي تقرعه عن المعاصي، والمرغبات العظيمة التي تحثه على الطاعات، والمزهدات التي تزهده في الدنيا. ومتى كان الإنسان قريبا من كلام الله عز وجل انتفع غاية الانتفاع. وما يضعف هذا القلب وما يضعف الإيمان إلا بالبعد عن كتاب الله جل وعلا. ولذلك اعرف يا عبد الله حق هذا الكتاب. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما أوصى بكتاب الله تبارك وتعالى، يعني بقراءته والعمل به وتدبره والعمل به وتحكيمه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا القرآن: إنه حجة لك أو عليك، إذا اتبعته وعملت بما فيه وأخذت بأوامره وانتهيت عن نواهيه كان حجة لك، وإذا هجرت القرآن هجر قراءة أو تدبر أو عمل أو تحكيم فإنه يكون يوم القيامة حجة عليك والعياذ بالله. ومن أعظم ما يجب عليك في هذا الكتاب الكريم أن تتدبره، تتدبر هذا القرآن وتتدبر ما فيه من السور وما فيه من الأحكام وما فيه من الأمثال. والله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني الذي لا يتدبر القرآن ولا يفهم ما في هذا القرآن الكريم من الحكم والمواعظ كأن قلبه قد أغلق وأقفل هذا القلب. ولذلك ليس كل الناس ينتفع بكلام الله عز وجل، وإنما الذي ينتفع بكلام الله من كان قلبه سليم، من كان مقبلا على هذا القرآن. لكن المعرض عن كلام الله عز وجل والذي امتلأ قلبه من شوائب البدع والمعاصي لا يكاد يفهم كلام الله عز وجل الفهم الصحيح. ولذلك إذا أردت أن تعرف أمثال القرآن وما فيه من الحكم والمواعظ عليك أولاً بتخليص نفسك من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. تب إلى الله عز وجل، تب إلى الله حتى يكون القلب سليما، حتى يفهم كلام الله عز وجل كلاما أو فهما صحيحا جيدا. يقول الله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ هدى للمتقين. يعني أنه ليس كل من قرأ القرآن فإنه يتعظ به ويستفيد منه، بل من القرآن ما يكون فتنة للناس، وليس كل الناس، لكن فتنة للقلوب المريضة، فيفهم كلام الله على غير حقيقته. والإشكال هنا ليس في كلام الله، ولكن الإشكال في القلوب التي لا تفهم كلام الله عز وجل فهما صحيحا. وقد شبه الله عز وجل هذا القرآن، شبهه بالمطر، شبه الله عز وجل القرآن بالمطر. والمطر إذا نزل إنما ينزل من السحاب، والسحاب فيه رعد وبرق، يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد البرق يخطف أبصارهم. إذا كان خيرا وإذا كان هدى فإنه ينير القلوب وينير الطريق. لكن الله عز وجل ضرب مثلا لهذا القرآن وللعلم وقسم الناس على قسمين: منهم من يستفيد من المطر، ومنهم من يخيفه المطر وما فيه من الزواجر، يعني من الرعود ومن البرق الذي يخطف الأبصار. وذلك لأن الأبصار ضعيفة، فصحيح البصر لا يتأثر بالنور، يعني لا يضره النور بل يزيده رؤية، لكن ذا البصر الضعيف بمجرد أن يأتيه النور فجأة فإنه يخطف بصره. وكذلك الزواجر التي في القرآن تخيفه، وتكون هذه الزواجر يفهمها على غير فهمها الصحيح، فلا تؤثر فيه كتأثيرها في المؤمنين المتقين. ذلك هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذي يهتدي به هو من خلص نفسه من الشوائب، من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. ثم إن اللغة العربية لها أثر كبير في فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يرى كثير من العلماء أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم اللغة العربية، لأن كلام الله كلام عربي مبين، وكلام رسول عليه الصلاة والسلام هو كلام عربي، ولا تستطيع فهم الدين إلا بفهم كلام الله وبفهم كلام رسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد من كان لسانه عربيا فإنه يستشعر في القرآن ويستخرج من أحكامه ما لا يستخرجه غيره ممن لا يعرف اللسان العربي. ولا يعني هذا أن العرب أفضل، ولا شك أن العرب أفضل من غيرهم، يعني جنس العرب، لكن من فهم كلام الله عز وجل، درس اللغة العربية وفهم اللغة العربية فهما جيدا، ففهم من كلام الله ما لم يفهمه أهل العرب أو أهل العربية، فإنه أفضل حينئذ، لأن المسألة هي كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان. لكن من كان لسانه عربيا ويحسن العربية فإنه يفهم من كلام الله عز وجل ومن بلاغته ورصانته وبيانه ما لا يفهمه غيرهم. ولذلك فإن العرب لما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لسانهم عربي وكانوا يسمعون كلام الله عز وجل، فإنهم يتأثرون بهذا الكلام تأثرا عظيما، حتى أن مشركا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يساومه على الدعوة إلى الله عز وجل، فقرأ عليه تبارك فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة فصلت من أولها حتى قال أو حتى وصل عند قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال: حسبك يا محمد، حسبك يا محمد. تأثر من هذه الكلمة وعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعوته حق وأن كلامه من عند الله عز وجل، وجاء إلى المشركين فقال: لقد عرفت السحر وعرفت الشعر، فوالله ما هو بساحر ولا بشاعر. ليس هذا كلام سحر ولا شعر، وإنما هو كلام من عند الله عز وجل، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. كلام الله عز وجل يجذب القلوب وتتأثر هذه القلوب. لو كانت هذه القلوب سليمة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكن مع الأسف الناس يقرؤون القرآن ويتلى عليهم في رمضان من أوله إلى آخره، ومن الناس من لا تدمع عينه دمعة واحدة ولا يتأثر قلبه أنملة، وإنما إذا دخل في صلاته فكأنما يخوض في أمر الدنيا حتى ينتهي من صلاته ولم يحسن من قراءته شيء. كلام الله عز وجل كلام عظيم، وقد قال ربنا تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: استبطأ الله جل وعلا خشوع الصحابة وما كان لهم من الإسلام إلا سنوات، فلما لم يخشعوا عاتب الله تبارك وتعالى الناس: كيف لا تخشعون. وهذا كلام ربنا تبارك وتعالى. وهذا جبير بن مطعم لما أسر مع من أسر في غزوة بدر، سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بالطور حتى وصل عند قول الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال جبير: فكاد قلبي أن يطير. ومن منا يكاد قلبه أن يطير وهو يسمع هذه السورة مرات ومرات ويقرأها مرات ومرات؟ ولكن المصيبة هي أن القرآن يحتاج منك إلى تدبر، يحتاج منك إلى معرفة باللغة العربية، يحتاج منك إلى حضور قلب، إلى سماع، إلى استماع حق، استماع رغبة في فهم كلام الله، واستماع رغبة في الإقبال على الله عز وجل، واستماع تدبر، ويكون المرء حاضرا يلقي السمع وهو شهيد، يعني يلقي سمعه سمع مستفيد وهو شاهد حاضر. لا يقرأ كلام الله عز وجل والعبد لاهن والعبد منصرف، وإنما يقرأ كلام الله تبارك وتعالى متدبرا لكلامه جل وعلا. هذه رسالة من الله عز وجل لعباده، فيها نجاتهم وفيها هلاكهم، يعني أسباب النجاة وأسباب الهلاك. ولو طلب من المرء أمرا معينا ووضع له كراسا يبين كيفية العمل لحرص كل الحرص على أن يقرأ هذا الكتاب وهذا الكراس من أوله إلى آخره، حتى يعرف كيف يستخدم هذا الجهاز أو كيف يستفيد من هذا المشروع. وهذا مشروع حياة، حياة دنيوية وحياة أخروية. لا تستطيع أن تنجو يوم القيامة إلا بقراءة هذا الكتاب وبتطبيق ما فيه، فإن ما فيه هدايتك، وفيه صلاح قلبك وصلاح حالك وأحوالك. ومتى ما أهملت هذا الكتاب فإن هذا من هاجر القرآن والعياذ بالله. وقد قال الله عز وجل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروا قراءته، وهجروا تدبره، وهجروا العمل به. ويل من هجر كلام الله عز وجل فلم يعمل به. فأقول إن القرآن يحتاج منا إلى أن نعظم هذا الكتاب الكريم، وأن نعطيه حقه، وأن نقوم بما ألزمنا به من قراءته وتدبره والعمل به. ومن حفظه فهو خير له. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن، يعني للحافظ للقرآن، اقرأ ورتل كما كنت ترتل، اقرأ وارقى يعني ارتفع، ورتل كما كنت ترتل، فإن منزلتك عند آخر آية تسمعها، أو عفوا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فلا بد للعبد أن يقرأ كلام الله عز وجل، وأن يكون له نصيب، أن يكون له نصيب من هذا القرآن في كل يوم، كما قال ابن عباس: ولو جزءا يسيرا، ولو جزءا يسيرا. وإذا قارنت حالك مع حال خيار الأمة تجد أنك لا شيء، وأنك من المفرطين في كلام الله عز وجل وكتابه الكريم. هذا عبد الله بن عمر يسمع النبي عليه الصلاة والسلام بعبادته، قال: جاء عمرو بن العاص والد عبد الله بن عمرو، جاء إلى زوجته، زوجة عبد الله بن عمرو، وكان متزوج حديثا شاب، فقال لها: كيف زوجك؟ قالت: هو نعم الرجل، لكنه لم يطأ لنا فراشا، يعني أنه منذ أن تزوج وهو لم يأتي أهله، وإنما هو منصرف في طاعة الله عز وجل. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمرو بن العاص، نادى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وكان يتكلم معه عن العبادة، يحدثه عن العبادة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن في 40. قال: إني أستطيع أكثر من ذلك. قال: في 30. قال: إني أستطيع أكثر من ذلك. قال: في 20. قال: إني أستطيع أكثر من ذلك. قال: في 15 يوما. قال: إني أستطيع أكثر من ذلك. إلى أن قال: في 3 أيام. قال: إني أستطيع أكثر من ذلك. همة عالية، وهو شاب لم يكبر في السن ويتجه إلى الطاعة وإلى المسجد ولزوم المسجد، لا، وهو شاب حدث، لكنه يريد أن يعمل. علم أن هذه مزرعة، أن هذه الدنيا مزرعة، وهي وقت يسير، والسعادة إنما هي، والمتعة إنما هي في الآخرة وليس في الدنيا. فقال: إني أستطيع أكثر من ذلك. فقال: لا حظ لمن قرأ في القرآن أقل من 3 أيام. فما حالنا نحن مع هذه الهمة العالية؟ وما حال شبابنا اليوم؟ بل كثير من المسلمين لا يكاد يقرأ القرآن إلا من رمضان إلى رمضان، وهو مستعد أن يقف مع الجوال وأن يتابع ما فيه من أحاديث لا يقام لها وزن، وليست هي من شأن لا الدنيا ولا الآخرة، بل هي مفسدة للحياة. يستطيع أن يقف مع هذا الجوال وينظر إليه الساعات الطوال، بل لا يكاد يرفع رأسه عن الجوال. وأما كلام الله عز وجل فليس له نصيب من حياته والعياذ بالله. وأقول إن القرآن يحتاج منا إلى تدبر وإلى تأمل، ولا سيما ما ذكر من الأمثال فيه، فإن الأمثال وضعت لأجل تقريب الأمر ولأجل أن تتصوره تصورا صحيحا. وقد امتدح الله عز وجل العالمين بها فقال: وما يعقلها، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يعني إلا العالمون بالله عز وجل وبحقوق الله تبارك وتعالى، والعالمون عن الله عز وجل في دينه. هؤلاء هم الذين يفقهون كلام الله تبارك وتعالى ويفقهون هذه الأمثلة التي ضربت. ووالله إن هذه الأمثلة فيها خير عظيم، ويتبين لك حقيقة الأمر كما تراه رأي العين. فلذلك احرص على هذه الأمثلة واحرص على فهمها، وهي موجودة في كلام الله عز وجل منتثرة وقد جمعت في كتب، احرص على قراءة هذه الكتب فإن فيها خيرا عظيما. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته، ويجعلنا وإياكم ممن يقرأه آناء الليل وأطراف النهار. وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.